بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في هذا اليوم 12 من محرم لعام 1440 الموافق 22 من شهر أيلول لعام 2018. وكنا في الدرس الماضي قد شرحنا قوله رحمه الله والطهارة نوعان إلى قوله فإن تغير أحد أوصافه بنجس فهو نجس يجب اجتنابه. قال رحمه الله والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. نعم، اقرأ. نعم، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله رحمه الله والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فهذا من الأصول الكلية الجامعة. فمن الأصول، اجلس اجلس اجلس، لا تشتت الدرس، اجلس. فمن الأصول الكلية الجامعة قول العلماء الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الإباحة، وهذان الأصلان متفرعان عن القاعدة الفقهية الكلية الكبرى اليقين لا يزول بالشك. نعم، إذن هما أصلان متفرعان عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالأصل طهارة كل شيء من الأطعمة والأشربة والثياب والنباتات والناس كذلك والحيوانات وغيرها، هذا الأصل، الأصل الطهارة. ما لم يأتي دليل يبين أنها نجسة فالطهارة أصل والنجاسة شيء طارئ، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. إنما يطالب بالدليل من حرم، من قال إن هذا الشيء نجس. أما الذي يقول هذا طاهر فإنه يعمل بماذا؟ يعمل بالأصل. فالأصل الذي لا يزحزح عنه أن الأشياء طاهرة، ما لم يأتي دليل يدل على النجاسة، ما لم يأتي دليل يدل على نجاسة تلك الطاهرات أو يطرأ عليها من النجاسات المخالطة لها ما يتيقن معه أو يغلب على الظن معه أنها صارت نجسة. إذن عين طاهرة كما لو كان ماء مثلا أو ثوبا جاءت عليه نجاسة، تيقن أنها نجاسة، خلاص نعتبر ذلك الثوب صار متنجسا. غلب على الظن أنها نجاسة، أيضا غلبت الظن دليل شرعي يعمل بها. فإذا غلب على الظن لا أقول حتى أتيقن، إذا غلب على الظن في باب النجاسات يعمل في غلبة الظن. أما الشك الطارئ اليسير فإنه لا يزاحم اليقين المستقر. اليقين قاعدة أصلية ثابتة مستقرة، لا يستطيع الشك الطارئ أن يزاحمها. ومن تطبيقات هذا الأصل ما ذكره الشيخ أنه عند الشك في نجاسة أي شيء من الأشياء الطاهرة فهو طاهر. إذا شككنا مجرد شك في هذا الشيء الطاهر، شككنا أنه نجس، هذا الشك لا قيمة له، نبقى على الأصل وهو ماذا؟ الطهارة، عملا بالأصل وهو الطهارة. ولأن الشك العارض اليسير الذي لا يستند إلى دليل لا يزاحم اليقين الثابت المستقر. وكذلك لو تيقن، لو عكسنا الأمر، لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر. واحد مطهر، هذه الطهارة يقين، إذا صار عنده شك يسير أنه لم يتطهر نقول الأصل أنك متطهر. وكذلك لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فما هو؟ لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فما حكمه؟ ما حكمه؟ محدث. لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أنت متيقن أنك ماذا؟ وغالب على أو غالب على ظنك أنك ما توضأت، ولكن عندك شك يسير لعلي توضأت أنا، فنعتبر بماذا؟ نعتبر اليقين ولا نعتبر الشك. اليقين هنا هو ماذا؟ أنك غير متطهر، غير متوضئ، أنك محدث. نعم. وقد استدل الشيخ على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف، نهاه عن الانصراف، هذه الله ناهية، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما في الصحيحين. وكذلك الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته، غير مباح، إذا نجس غير مباح التعاطي معه حتى يتطهر، أو تحريمه، غير مباح لك أن تتعاطى معه أصلا إذا كان إيش؟ إذا كان محرما، سواء كان بيعا مثلا، عقدا، أو كان عبادة كالبدع في العبادات. فالأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، فلا يصار إلى القول بالنجاسة أو التحريم إلا بدليل. نعم. وأدلة ذلك في كتاب الله عز وجل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والمعنى خلقه لكم لحل الانتفاع. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي خلقه لكم لحل الانتفاع. وأيضا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل الحل والتحريم طارئ يحتاج إلى دليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ثم تلا الآية وهي قوله تعالى وما كان ربك نسيا، قال لعله قال في الحديث فخذوا بما عفى الله عنه، خذوا بعفو الله أو خذوا بما عفى الله عنه. ثم تلا الآية وما كان ربك نسيا، حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم كذلك، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. ومن تطبيقات هذا الأصل، الأصل في الأشياء الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. من تطبيقات هذا الأصل، وقبل التطبيقات هناك أيضا أدلة أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الناس جرما عند الله رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. هذا في وقت التشريع، ذلك كان يقول لهم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيأتي واحد يتنطع بالسؤال ويتعمق بالسؤال في وقت التشريع فتحرم المسألة من أجل مسألته، هذا كان منهي عنه أشد النهي. بل كان الصحابة في فترة من الفترات قد نهوا عن السؤال والمسألة خاصة، إلا يعني ما احتاجوا إليه وكان من باب الضرورة أو واقعة معينة كانوا يسألون. لكن انظر إلى هذه الأسئلة: يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك في النساء، إلى غير ذلك من النصوص. هذه كان يحتاجونها داخل في باب الضرورة والحاجة الملحة. أما مجرد السؤال لذات السؤال أو التعمق في المسألة وإكثار المسألة فكانوا منهيين عنه أشد النهي، وكانوا يفرحون غاية الفرح بأن يأتي أعرابي من خارج المدينة ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام وليستفيدوا من الإجابة. نعم، فإن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة فحرمت، سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته كما في الصحيحين. من تطبيقات هذا الأصل: كل ما نبت من الأرض مما لم يعرف ضرره وسكت الشرع عنه فهو مباح وطاهر. سكت الشرع عنه ولم يدل الدليل على نجاسته، ولم يدل الدليل الواقعي العملي على أنه يضر مثلا أو يفسد العقول أو يسمم، سواء كان نباتا أو غير ذلك، كل ما نبت على الأرض مما لا يدل الدليل على نجاسته ولا ضرره فالأصل فيه أنه طاهر ومباح يحل انتفاع به. أيضا كل حيوان ليس بذي ناب من السبع ولا بذي مخلب من الطير وسكت الشرع عنه بخصوصه فالأصل أنه ماذا؟ مباح. بمعنى إيش؟ مباح أكله. الأصل أنه مباح أكلي. وحتى بعض هذه الحيوانات التي لها أنياب ومخالب قد دل الدليل على مشروعية أكلها، مثل الضبع مثلا له ناب وله مخلب، فهذا استثناء من النص العام. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فقال عن الضبع ماذا قال؟ قال: الضبع صيد. إذا كان صيدا لماذا يصاد؟ ومن المقصود بالصيد يعني يمسك بالشبكة صيد يقتل. ولماذا يقتل عبثا؟ لا يصح قتل الحيوانات عبثا إلا إذا كان القتل لضرورة دفع ضررها. أما ما عدا ذلك فالأصل في الصيد أنه لماذا؟ لحل الانتفاع بأكلها، هذا هو. فقال: الضبع الصيد. هذا استثناء وتخصيص للنص العام الذي فيه تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فهذا الحكم الشرعي الذي ذهب إليه يعني جمع من أهل العلم، ومنهم من أخذ بعموم الحديث الأول ولم يرى التخصيص لأنه ربما ما اطلع على الحديث أو الحديث عنده ضعيف الذي فيه التخصيص. فمن أهل العلم من يحرم أكل الضبع. قد بسط العلامة الشنقيطي في أضواء البيان بسط القول في الحيوانات التي يحل أكلها والتي لا يحل أكلها، تكلم على الضبع بتفصيل ربما لا تجده في غير ذلك الموضع. فإذا كل حيوان ليس بذي ناب من السبع ولا بذي مخلب من الطير وسكت الشرع عنه بخصوصه فالأصل حل الانتفاع به وحل أكله، والأصل أنه طاهر كالفيل مثلا والزرافة والبجع والإوز البري مثلا والعصافير وغير ذلك، فالأصل في هذا كله ماذا؟ حل الانتفاع وحل الأكل، والأصل أنها من الطاهرات. وكذلك في العقود، كل عقد لا يشمل على ربا أو غرر أو جهالة وليس فيه ما ينكر شرعا، فالأصل صحته وحل الانتفاع به. ومن هنا قالوا أيضا قال العلماء الأصل في العقود الحل، والذي يأتي يحرم عقد أو يقول هذا عقد باطل فاسد أو محرم فعليه الدليل، ما قام دليل على ذلك نصا نقلا ولا اجتهادا مقبولا فإنه لا يقبل أبدا كلامه. فالأصل في العقود ماذا؟ الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمها أو فسادها وبطلانها. والعقود التي دل الشرع على تحريمها كل عقد يشتمل على ربا أو غرر أو جهالة أو ميسر، هذه العقود المحرمة من ناحية إنشائها. وأيضا كل عقد طبيعة التعامل فيه أيضا محرم، كما لو كان هذا العقد فيه إعانة على المحرم، كمن يعين على لا بيع الخمر، لا يبيعها هو ولكنه ينقلها، بينه وبين الشركة عقد النقل، وآخر عقد التصنيع، وثالث عقد التوريد، ورابع النقل، وخامس الماكينات الخاصة، كل هؤلاء يدخلون في ماذا؟ يدخلون في التحريم، وأن العقد في هذه الحالة لا يصح، لا يقبل، عقد فاسد، لأنه إنما كان على عقدا على محرم ووسيلة إلى محرم. نعم. وكل أثاث أو متاع أو فراش أو مركب حديث أو اختراع حديث فالأصل حله وحل الانتفاع به إلا إذا دل الدليل على تحريمه. نعم. باب الآنية. نعم. جميع الأواني الأصل أنه يحل استعمالها، والأصل طهارتها، والأصل إباحة الانتفاع بها في الأكل والشرب عملا بالأصل السابق. الأصل حل الانتفاع بالأكل والشرب بكل الأواني، الأصل في الأشياء الحل، ولكن استثنى الشرع آنية الذهب وآنية الفضة، وهذا الاستثناء ليس اجتهاديا وإنما وردت الأدلة به، أدلة قاضية على تحريمه أو قاضية بتحريمه، كقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار والمشركين، ولكم في الآخرة، أو قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، والحديث في الصحيحين. والصحاف جمع صحفة، والصحفة هي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، كما قال ذلك صاحب النهاية. فالحاصل هنا أن هذا الحديث فيه نهي صريح عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، والنهي المطلق يفيد التحريم، وتأكد النهي بترتيب العقوبة التي تبين أن هذا المحرم ليس محرما عاديا، وإنما هو من كبائر الذنوب، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولمسلم بلفظ أن الذي يأكل أو إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الإمام مسلم عقب هذه الرواية، لاحظ الرواية في الصحيحين، هذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم، الرواية في الصحيحين تذكر الفضة والشرب ولا تذكر الذهب والأكل. هذه الرواية التي انفرد بها الإمام مسلم، لا نقول الآن عندنا النص السابق الأول يدل على تحريم الأكل والشرب، لكن كونهما كبيرة من كبائر الذنوب، النص في الصحيحين المحفوظ الثابت ذكر الفضة ولم يذكر الذهب، ذكر الشرب ولم يذكر الأكل. انفرد الإمام مسلم برواية ذكر فيها الأكل والذهب، فقال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الإمام مسلم عقب هذه الرواية: وليس في حديث أحد منهم، أي من الرواة، ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. الشيخ الألباني في الإرواء يقول: فهذه الزيادة، اللي هي زيادة الأكل والذهب، قال: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، يعني خالف فيها الثقة من هو أوثق منه. قال: وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية. إيش الدراية؟ الفقه، فقه الحديث. قال: لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أيهما أبلغ، الأكل أم الشرب؟ ها؟ وأقوى من ناحية المعنى الأكل، وأعظم من ناحية الأثر الأكل. فطيب، وأيهما يعني أكثر ثمنا وأعظم قيمة، الذهب من الفضة؟ لا شك الذهب. فلذلك قال: من ناحية الدراية يشملهما المعنى. قال: لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر، على أن للفضة والذهب طريقا أخرى عند مسلم من رواية عثمان بن مرة: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت: فذكره بلفظ: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. هذا اللفظ بهذا صحيح، ولا يوجد فيه مخالفة لثقة لمن هو أوثق منه، لكن ذكره إيش؟ الشرب والذهب والفضة، ولم يذكر الأكل. لكن نبقى على القاعدة، إذا ذكر الشرب فإن باب أولى دخول إيش؟ دخول الأكل من ناحية الحكم. نعم. قال النووي رحمه الله: في شرحه على مسلم أو على صحيح مسلم، قال: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة وإناء الفضة على الرجل، في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل والمرأة. إذن تحريم الأكل والشرب مجمع عليه، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذان النقلان باطلان. هذا يقول النووي رحمه الله، له رأي يعني يوجهه في هذا، يقول: هذان النقلان باطلان. أما قول داود فباطل لمنابذته صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا، لأن داود الظاهر يقول المحرم ما هو؟ ما هو المحرم؟ الشرب فقط في آنية الذهب والفضة، أما الأكل ما في نص. طب لماذا يقول هذا هو؟ لأنه ما في عنده أصلاً أصل وهو القياس، أنه لا يأخذ بأصل من الأصول المعروفة في التشريع وهو القياس. والقياس كما ذكرت لكم هو أصل أصول التشريع، ولكن يلجأ إليه ضرورة إذا فقد النص على فرض فقده. هذه قضية يمكن أن ينازع فيها من يدعيها إنه ما فيش نص، يمكن أن ينازع فيها بقوة. ولذلك أهل الحديث يثبتون القياس ولكن في أضيق دوائره، ما يتوسعون في توسع الفقهاء والمتكلمين وغيرهم وأهل الرأي، وإنما يثبتون القياس في أضيق حالاته. ما هي؟ قياس الأولى، قياس التمثيل، قياس الشبه، قياس المنصوص على علته. ولعلنا إن شاء الله نفصل شيئا من هذا في درس الأصول في موضعه. طيب، فالنووي رحمه الله يعني يبطل كلام الشافعي القديم ويبطل كلام داود، ويقول إن كلام داود يخالف الإجماع قبله. والحقيقة هذه المسألة ما هي إجماعية، هذه المسألة ما هي إجماعية، فلو أنه قيل لم يعرف فيها المخالف لكان أحسن وأولى. قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء الذهب والفضة. أصحابنا يعني من؟ شافعية. فلو أنه قال هذا مجمع عليه عند الشافعية وليس فيه القول والقولان ولا الرأي ولا الرأيان لكان أوجه، مع أن الشافعي له كلام وقول في القديم. نعم. قال: إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف. هذا الأصل يعني ما ينبغي، يعني الأصل أن يعني كلام داود يعتد به في الإجماع والخلاف، فإخراجه والتحامل عليه بهذه الطريقة وبعض أهل يعني بعض أهل العلم حتى من غير النووي يتحاملون بكلام أشد من ذلك بكثير على داود الظاهري ووارث علمه ابن حزم الظاهري في قضايا الفقه، ولو أنهم انتقدوا ابن حزم في قضايا الصفات والتجهم الموجود عنده لكان أولى. هذا الواجب أن ينتقد في هذا الباب، أما أن يخرج من زمرة الفقهاء، ما أقول أنه لا ينتقد كلامه أبدا، ينتقد كلامه، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن يخرج من زمرة الفقهاء ولا ويقال إنه لا يعتد بكلامه في الخلاف والإجماع، هذا لا ينبغي، يخالف فيه النووي رحمه الله على جلالته. وفيما أذكر إن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر كثيرا من محاسن الظاهرية في الفقه، ومن أهمها اعتنائهم بالنص. لا أقول أن نكونوا ظاهريين أبدا، نحن نتبع الدليل وننظر في الدليل، وأهل العلم ينظرون في الأدلة ويعملون القواعد الأصولية في الاستنباط، ولكن ترى كلاما طيبا لابن القيم رحمه الله في إنصاف ابن حزم، نعم، في اعتنائه بالدليل وفي كونه يمشي على طريقة المحدثين في معرفة الأسانيد والرواة، ولكن ما حصل عنده من خلل وشطط في قضية الجمود على النصوص وفي إنكاره للقياس كليا، وإن كان ذلك القياس قد دل العقل عليه قبل النقل، قياس واضح جلي ينكره، هذا الذي يؤخذ عليه. نعم. أما أن يقال أن داود الظاهري يخرج من زمرة العلماء ولا يعتد بكلامه في الإجماع والخلاف، فهذا خلاف الصواب، الله أعلم، الله أعلم. قال: وإلا فالمحققون يقولون لا يعتد به لإخلاله بالقياس، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به. وأما قول الشافعي القديم فقال صاحب التقريب: كثيرا ما يقول النووي في كتابه شرح صحيح مسلم صاحب التقريب، صاحب التقريب يقصد به القفال الشاشي الكبير، القفال الشاشي الكبير، واسمه محمد بن علي بن إسماعيل المتوفى سنة 399. قال: إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حراما، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة. قال: هذا كلام صاحب التقريب وهو من متقدمي أصحابنا، وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي، ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم. والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا له ولا ينسب إليه. الإمام الشافعي رحمه الله قوله الجديد في مصر ليس رجوعا عن قوله القديم. ما يقول العلماء أنه القول الجديد يعتبر رجوعا عن القول القديم، وإنما من أهل العلم من المحققين من يرى أن بعض تلك الأقوال إنما هو من باب يعني تغير الفتوى لتغير ظروفها ولتغير الزمان والمكان، تغيرت الفتوى. وربما في بعض الأشياء قام لديه من الأدلة ما لم يكن عنده أثناء وجوده في العراق. نعم، والعالم لا شك أنه يترقى بالعلم ويرسخ في العلم كلما تقدم به العمر، هذا هو الأصل. لكن أن يقال إن القول الجديد ناسخ للقول القديم، هذا الذي يعني فيه نظر. قالوا: وإنما يقول النووي عن أصحابهم الشافعيين من الأصوليين، قال: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازا وباسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن. فحصل ما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من أحدهما، والتجمر بمجمرة منهما، والبول في الإناء منهما، وجميع وجوه الاستعمال. يعني عند الشافعية وينقل عليه الإجماع، وفي نقل الإجماع نظر، إن كل الاستعمال، إن الذي يحرم في آنية الذهب والفضة هو كل الاستعمال، أي استعمال وليس فقط الأكل والشرب. انتهى كلام النووي رحمه الله هنا. ويستثنى من مطلق التحريم عند من قال بأن التحريم يشمل ماذا؟ يشمل كل أنواع الاستعمال. يستثنى منه استعمال الذهب والفضة كحلي للنساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: حرم لباس الحرير والذهب على الذكور، على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم، كما في جامع الترمذي وصححه الشيخ الألباني. ويستثنى أيضا عند المحرمين لكل أنواع الاستعمال الضبة اليسيرة في الفضة، من الفضة لإصلاح الثقب أو لإصلاح الشق في الآنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهو في صحيح البخاري. ويستثنى أيضا خاتم الفضة للرجال، واليسير منه حلية للسلاح، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه، فألقاه الرجل واتخذ خاتما من حديد، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في أداب الزفاف. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، والقبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف، السيف له قائم وله نصل مدبب وله إيش؟ وله قائم يمسك به. رأس القائم تسمى هذه القبيعة، كانت من فضة. ومن أهل العلم من يرى أن المحرم في آنية الذهب والفضة هو الأكل والشرب فقط لورود النص بهما، أما مطلق الاتخاذ والاستعمال فجائز. وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، منهم من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع، يقول: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب. ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معنى كلام الشيخ، بينهما، لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتكسيرها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة، جلجل من فضة يعني إناء صغير يشبه الجرس، والجلجل أيضا يطلق على الجرس، كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله، وهذا في صحيح البخاري، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب، انتهى كلامه. وقال أيضا في موضع آخر من كتابه: وهذه المسألة فيها خلاف، وظاهر السنة أن المحرم الأكل والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالات ودون اتخاذها للزينة، اللهم إلا أن يكون هذا من باب السر، يعني لا يجوز اتخاذها كزينة لأن هذا ترف، إلا إذا كانت زينة للنساء حليا. وأما الآنية فلا يجوز أن تتخذ للزينة لأنها تدخل في باب الترف والسرف. قال: فينهى عن ذلك للإسراف لا لذاتها، لأن النهي عنها بحد ذاتها جاء في استعمالها بماذا؟ بالأكل والشرب، انتهى كلامه. وأقول القول الثاني أرجح، قول الإمام ابن عثيمين رحمه الله هذا هو الراجح، والقول الأول أحوط، القول الأول أحوط والثاني إيش؟ أرجح. هذا ما تبين لي والله أعلم في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.